بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي ذكروها لحرمة حفظ كتب الضلال، وقد تقدم بيان هذه الأدلة سابقا. وأما المناقشة في روايات تحف العقول فذكرها جمع، ويكفينا الآن في المقام أنها غير قامة سندا، وهناك إشكالات دلالية تعرض لها المحشون فليلاحظ ثمتا. بعدما ذكر المصنف الأدلة الدالة على الحرمة، ذكر مقيدا لهذه المطلقات، فقال إن مقتضى هذه النصوص أن حفظ كتب الضلال مطلقا حرام، ولكن هناك مقيد، وهي رواية عبد الملك ابن أعيان التي تقدمت في بحث التنجيم صفحة 200، حيث شكى إلى الإمام الصادق عليه السلام: إني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام: أتقضي؟ قال: قلت نعم. قال: احرق كتبك. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على التفصيل أنه السائل سأل أنه كان ينظر إلى هذه الكتب التي هي كتب باطلة غير مطابقة للواقع، والإمام عليه السلام لم يأمره بإتلاف هذه الكتب لا بشرط، وإنما سأله: هل أنك تقضي وتحكم؟ أي هل أن هذا أوجب إضلالك بنحو يوجب الاعتقاد والحكم والبت والجازم، فيكون النظر إلى الكتب موجبا لحصول الإضلال فعلا وهو الاعتقاد الباطل؟ فظاهر السؤال التفصيل، وأن كتاب الضلال في حد ذاته لا يجب إتلافه، إنما يجب إتلافه إذا استوجب حصول الإضلال الفعلي، بحيث إنه أدى إلى أن الإنسان يعتقد بهذه الأمور الباطلة، فيترتب على إبقاء كتب الضلال المفسدة. فظاهر السؤال الاستفصال، وإلا لو كان هذه الكتب مطلقا يجب إتلافها لما أنا أتقضي؟ إذن ظاهر السؤال أنه إذا لم يترتب على الحفظ وإبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم. ولهذا لو أخذ كتب الضلال لأجل حفظ التراث، لأجل مجرد القضاء القراءة والاطلاع، ولكنه لا تؤثر على حصول المفسدة. وهذه الرواية تقيد إطلاق الأدلة السابقة الدالة على حرمة حفظ كتب الضلال، فنقيد حرمة حفظ كتب الضلال بما إذا ترتب عليها المفسدة ببركة رواية عبد الملك. فهذه مقيدة. هذه وقوله لإقراه، هذه دليل رابع؟ لا، مو دليل. هذه مقيدة للإطلاقات. خب، فهل هذا المقيد تام يا سيدنا أو ليس بتام؟ اعترض على هذه الرواية كمقيد بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما أشار له المصنف، وهو أنه يقال الرواية قالت احرق كتبك، فهل هذا الأمر في مقام بيان الوجوب التكليفي أو في مقام الإرشاد والنصيحة كأوامر الطبيب، كأنه شخص مبتلى بمشكلة فيريد حلا يرشدني إلى حل؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن الأمر بإحراق الكتب أمر تكليفي ويدل على الوجوب، فهنا يتم كلامكم، فإن الرواية دلت على أن وجوب إتلاف مادة الضلال مشروطة بأن يترتب عليها مفسدة وإضلال إذا كان تقضي أي تحكم، فيصح هذا الكلام. الاحتمال الآخر، وهذا مصب الإشكال، أنه بناء على أن احرق كتبك إرشاد، كأنه شخص مبتلى بمشكلة يريد طريقا لحلها، ابتليت بالنظر في النجوم، فالإمام عليه السلام عندما قال احرق كتبك يريد أن يرشده للتخلص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، وقع في مشكلة أنه يعتقد بالنجوم يريد يتخلص منها، كيف أتخلص؟ قال احرق كتبك. نظير واحد مبتلى، يعني مبتلى بمشاكل، قلت له اغلق جوالك، أزل الدش من البيت، أزل النت، ومعنى أنه وجب إرشاد للتخلص من وين؟ من المشكلة. وحينئذ غاية ما يستفاد من الرواية أنه طريقة لتخلص من مشكلة ولا علاقة لها بمسألة الحكم التكليفي في حفظ كتب الضلال إتلافا، بل هل يحرم، هل يجب الإتلاف أو لا يجب الإتلاف، هل لها علاقة بالمطلق؟ لا. وهل تقيد الإطلاقات بناء الإرشادية؟ بناء على الإرشادية لا تقيد الإطلاقات. والرواية يقول المستشكل إن لم تكن ظاهرة في الإرشاد لظهور السؤال أن السائل عنده مسألة مبتلي بها يريد حال، فلا أقل لا نحرز انعقاد ظهور الأمر في الوجوب التكليفي. فإن لم تكن الرواية ظاهرة في الإرشاد فلا أقل من احتمال ذلك عرفا، ومع وجود الاحتمال العرفي لا تصلح الرواية لتقييد الإطلاقات السابقة. نعم، احتمال عرفي، إني ابتليت بالنظر في النجوم، ابتلاء صعب، كأن واحد جاي المرض عنده ابتلاء، مشكلة نفسية، مشكلة كذا، وأن إذا أنظر إلى النجوم أحكم، عندي اعتقاد، كيف أتخلص من هالمشكلة؟ فقال احرق كتبك. هل أنا يجب عليك حرق الكتب تكليفا؟ لا، طريقة للتخلص من الابتلاء، ابتلاء بالجزم، ابتلاء بالاعتقاد، الابتلاء بالحكم. نعم نعم، ليس الحكم شرعي، أنا ابتلاء، ماذا أفعل؟ إيش أسوي؟ أعطني حال. قال له احرق كتبك. هذا هو الإشكال الأول، وهذا الشيخ قال بناء على أن الأمر للوجوب. شوف عبارة الشيخ، بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.
هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بهذه الرواية كتقييد لإطلاقات الطائفة الأولى. الإشكال الثاني: سلمنا وتسلمنا بأن الأمر وجوبي وظاهر صيغة الأمر صدورها من المولى الوجوب التكليفي، ومجرد أن الشخص مبتل بمسألة لا يعني رفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في صدورها من المولى، وظاهر صدور الصيغة من المولى أن هذا حكم تكليفي. مثل واحد يقول الإمام: إني ابتليت بالنظر إلى الأجنبية، ماذا أفعل؟ قال له: لا بلي، لا تخرج أو لا تنظر إلى كذا، لا تذهب إلى أماكن الخلوة، أزل كذا. المهم هذه أحكام، مجرد أنه معنى ابتلاء يعني حكم إرشادي؟ لا، قد يكون المسألة ابتلائية وتتناسب مع الحكم التكليفي. فإذا مجرد أن الشخص مبتلي بمشكلة يسأل الإمام، ككثير من الناس مبتلين بالمشاكل يسألون الفقهاء والفقهاء يجيبون عن أجوبة، هل معنى أن هذه الأجوبة كلها إرشادية؟ لا. إذا مجرد الابتلاء لا يمنع من ظهور الصيغة، في أن ظاهر صدور الصيغة من المولى أن هذا حكم مولوي وليس إرشادي. فتنزلنا وأجبنا عن الإشكال، ولكن يقال بأن غاية ما يستفاد من الرواية أنها ناظرة إلى سنخ خاص من المفسدة، مو أي مفسدة، سنخ خاص من المفسدة الخطيرة، وهي الحكم والجزم في مسائل تهدد عقيدة الإنسان بحيث تعرضه للكفر، بحيث يسند الأسباب والمسببات إلى الحوادث، إلى النجوم والحركات الفلكية كما ذكرنا في بحث التنجيم. فلعل هذه المرتبة من المفسدة، هذا السنخ من المفسدة، له خصوصية كونه كفرا أو معرضية الكفر، يجب إحراق وإفساد وحسم مادة الفساد التي توجب الكفر أو معرضية الكفر. وليس كل كتاب ضلال يحتوي على أمور فاسدة معنى يوجب الكفر أو معرضية الكفر، هذا مرتبة شديدة كلش من الضلال بعد. فقد يكون عقيدة باطلة تتنافى مع عقائد الإسلام ولكن لا توجب الكفر من اعتقدها، خلاف العقيدة الصحيحة. مسائل في المعاد، في تفاصيل المعاد، في تفاصيل الإمامة، في تفاصيل شنو، في تفاصيل النبوة، بحيث الذي لا يعتقدها لا يكون كافر. فمجرد تحريم ابقاء مادة الفساد والضلال التي توجب معرضية الكفر والاستغناء عن الله وما وإسناد وتجريد الخالق من التوحيد في الفاعلية أو الربوبية، هي المسائل العظيمة، واضح، غير مسألة كل موارد الإضلال. فلا يستفاد من الرواية قاعدة عامة، وهذا يعني أنه لا يستفاد من الرواية إلا إحراق هذا المقدار من الضلال. وبناء على هذا المحتمل يا سيدنا، لو بنينا على أن الرواية مقيدة، التفتوا، لو بنينا على أن الرواية مقيدة لهذه الإطلاقات السابقة للزم من ذلك خروج أكثر الأفراد من كتب الضلال، لأن هذه الرواية الظاهرة في وجوب إحراق شنو؟ السنخ الخاص منها المرتبة. فلو قلتم هي مقيدة لتلك الإطلاقات، فإذن فقط، إذن كل كتب الضلال لا يجب إتلافها إلا إذا استوجبت الكفر أو معرضية الكفر. وهذا يلزم منه إخراج أكثر الأفراد من كتب الضلال، لأن كثير أو مقدار معتد من كتب الضلال لا يستلزم الكفر أو معرضية الكفر، وتخصيص الكثير أو تخصيص الأكثر مستهجنون. إذن أولا الرواية لا تدل على أنه كل ما يترتب عليه المفسدة يجب إتلافه، لا، ما يترتب عليه سنخ خاص من المفسدة. يا إن شاء الله، لا يستفاد من الرواية أن كل ما يترتب عليه المفسدة فإنه يجب إتلافه، بل ما يترتب عليه مرحلة مرتبة خاصة من المفسدة. وثانيا، لو التزمنا بتقييد الإطلاقات كما يريد الشيخ من هذه الطائفة من هذه الرواية، يلزم خروج أكثر الموارد أو كثير لا أقل من الموارد، وإخراج الكثير كإخراج الأكثر مستهجنون. خب، هذا إشكال رقم دو، يعني اثنين. إشكال ثالث، سلمنا وتسلمنا أن الرواية ظاهرة في شنو شيخنا؟ في مطلق المفسدة، كل ما يترتب عليه المفسدة يجب إتلافه، وأما ما لا يترتب عليه المفسدة لا يجب إتلافه بمقتضى أن الاستفصال، أن الإمام يستفصل. ولكنه هذه الرواية لا تصلح للتقييد لعدم تماميتها سندا، لعدم حجيتها، حيث تقدم البحث صفحة 200 في بحث التنجيم. وما أدراك ما بحث التنجيم؟ عندما تعرضنا لهذه الرواية، نعم، أشكلنا على الرواية على يعني على سند الرواية بأن فيها محمد بن رواية موجودة في صفحة كم؟ عفوا، بل صفحة 206. في السند محمد بن علي بن ماجيلوي، في السند محمد بن علي بن ماجيلوي، وهو شيخ الصدوق، وقد وقع لا توثيق له خاص إلا بناء على ترضي الشيخ الصدوق. قلنا ذكرنا طرق ترضي الشيخ الصدوق، دعوى أنه شيخ، ذاكر هنا النكات وهي محل بحث، شيخ أو ترضي الشيخ الصدوق، ثانيا أنه شيخ إجازة، ثالثا رواية الصدوق عنه بإكثار في الفقيه، رابعا المعاريف. إذا تممنا أحد المباني أو مجموحة حلينا مشكلة محمد بن علي بن ماجيلوي. وكل هذه الوجوه لا يقبلها بعضهم كالسيد الخوي. السيد الخوي كل هذه الوجوه عنده، ترضي الشيخ الصدوق عنده ليس دليل، بل شيخ قتل إجازة ما يفيدنا. كثرة رواية الشيخ الصدوق لا تدل على الوثاقة، المعارف لا يقبلها. نظر السيد السيستاني يقبل الترضي، يقبل ترضي الشيخ الصدوق، نعم. هذا بلي إشكال أول. إشكال ثاني في الرواية فيها عبد الملك بن أعين، عبد الملك بن أعين لا توثيق له، نعم قلنا هذه نقل الذكر، نقل الكشي رواية معتبرة وهي الحسن بن علي بن يقطين قال حدثني المشايخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكير وعبد الرحمن بن أعين كانوا مستقيمين. قلنا هذا هل التعبير يدل على الوثاقة أو لا يدل على الوثاقة، حيث جعل عبد الملك في سياق زرارة وحمران وقالوا كانوا مستقيمين. ولا يتناسب أن الشخص غير المتحرز عن الكذب يقال كان مستقيما. الاستقامة على جادة الشريعة، ولكن أشكلنا، قلنا هذه الاستقامة في العقيدة أو الاستقامة في شنو؟ في السلوك والجوانح. ولعله مراده كانوا مستقيمين، يعني مستقيمين في العقيدة، خصوصا أن قرأنا سياق الرواية تتذكرون، وكانت تتكلم عن المسألة العقدية. فقال ترى لا تتهمون حمران وزرار، هؤلاء كانوا مستقيمين. خب، يعني استقامة في الدين، الاستقامة في المذهب، لا الاستقامة في اللسان والسلوك. إذن هذه الرواية لا تصلح للتقييم. إشكال رقم كم نمبر؟ نعم وصلنا الرابع. الرابع، الإشكال الرابع، سلمنا أن الرواية تامة الدلالة تدل على الوجوب مطلق المفسدة تامة السند، ولكن هل يستصلح أن تخصص تلك الإطلاقات الأولى التي ذكرناها بناء على تمامية الإطلاق، أو لا تصلح أن تقيد الإطلاق؟ وهذا الشيخ مرتضى، هذه فقاهة تحتاج إلى فهم. شوف من تبحث عن التراتبية، وين تبحث أولا ثانيا، كيف تنظم الإشكالات، لا تخلط الحابل بالنابل وتأتي بالإشكال الثالث قبل الأول والثاني قبل الرابع، ضيع لك الحسبة، ما تريد ذهنك يتشوش. هناك بحث، وهو أنه إذا كانت عندنا إطلاقات عديدة في أدلة عديدة، ثم جاءنا مقيد أو مخصص، هل يصح رفع اليد عن المطلقات العديدة لأجل رواية واحدة؟ واضح، تأتينا روايات كثيرة أن الغناء حرام مطلقا، خصوصا لسانهم شديد، ثم تأتيك رواية تقول الأغناء الغناء في الأعراس جائز في رواية واحدة، فهل هذه الرواية الواحدة توجب الرفع عن الإطلاقات الكثيرة المتكثرة، خصوصا بعد قان ألسنة شديدة؟ ذهب جمع من الأعلام إلى أنه لا يصلح التصرف في الإطلاقات الكثيرة لأجل رواية واحدة. فما هي النقطة الصناعية لذلك؟ شنو النقطة الصناعية؟ ليش؟ لماذا لا نعمل صناعة التقييد والتخصيص؟
اللسان آبل.
ليش لسان آبل؟
لأن كثيرا ما قال الإمام مجدد.
شنو المشكلة؟ كثير ما حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ إذا جاز تقييد إطلاق واحد جاز تقييد 10 إطلاقات، شنو يغير يعني؟
هذه كثرة في شيخ من كثرة السؤال، كثرة تصدي الإمام لبيان الحكم، هذا قد يفهم من وقت العمل جاء يعني فجاي يعني يقول للناس مثلا فعلوا بكذا وبعدين يجي يقيد المفعل.
أكو مشكلة يعني فرق يعني رواة التعليم والإفتاء قصكم غير؟ إذا كان تعليم إطلاقات تعليمية، يعني إطلاقات إفتاء غير إطلاقات التعليم،
هم يقولوا
ذاك اللي تقولوا، ذاك اللي تقول محتاج كثرة. إذا ذاك مبنى يقول إذا كانت الرواية في مقام الإفتاء لا يصح التصل، وكانت واحدة ما تحتاج إلى كثرة، عامل الكثرة مو دخيل. إذا كانت الرواية في مقام الإفتاء على هالمبنى يعني، فليقول أن الإطلاق في مقام الإفتاء لا يقبل التصرف ولو رواية واحدة. إحنا الآن الكثرة، الكثرة شنو تدخل؟
من باب التخصيص التخصيص والتعليم إما من باب أبوابية الظهور أو القرينية، وإن رواية خاص صلاحية أبوابية الظهور من أزهرية صلاحية
قرينة. نعم أحسنت، نقول لابد أن نرجع إلى النكتة في ما هو الموجب لصناعة التخصيص والتقييد. فهنا مسلكان، مسلك يقول الأخصية، مجرد كونه أخص كاف في إعمال صناعة التخصيص. وهناك قول آخر يقول من باب تقديم الأظهر على الظاهر، فلا بد أن نتكلم بناء على كلا المسلكين. فلو بنينا على أن النكتة هي المسلك الأول هي الأخصية، فمتى ما كان دليل أخص من دليل آخر يقدم عليه، ولا علاقة لنا أن الدليل الآخر كثيرا أو قليلا لانحفاظ نكتة الأخصية. وأما بناء على أن النكتة هي الأظهرية من باب تقديم الأظهر على الظاهر، فيقال بأنه إذا جاءنا إطلاق فاحتمال أن المراد الجدي للمتكلم احتمال أن الحكم الواقعي هو الحصى، فيه نسبة مئوية لأن هذا ظهور. نقول ظاهر الدليل، ظاهر الإطلاق أن موضوع الحكم الطبيعة لا بشرط، ويحتمل أن يكون الحصة، يحتمل يكون الحصة. فإذا جاءنا ظهور ثاني يقل احتمال أن يكون موضوع التكليف الحص حصة. فإذا جاء ظهور يقل الاحتمال، فبتكاثر الظهورات يقل احتمال الخلاف، لأن كل ظهور في احتمال الخلاف. هذا ظهور في احتمال الخلاف كان 15%، بعدين صار 12%، بعدين صار 10%، يتضاعف يتضاعف إلى أن تصل الإطلاقات إلى درجة يكون نصا في الإطلاق، يعني نحرز أن هذا الإطلاق هو المراد. فيكون للأدلة بعضها مع بعض عدم احتمال الخلاف بحساب الاحتمال بتراكم الظهورات، وكل ظهور يقول يخبرنا هذا احتمال الخلاف ما موجود، إلى أن تتراكم نسب عدم احتمال الخلاف حتى يكون نصا في الإطلاق. فإذا كان نصا في الإطلاق، فلو جاءتنا رواية واحدة ظاهرة ببركة احترازية القيود أو شيء في أن موضوع الطبيعة هي المطلقة، نعم، وتنفي احتمال أن يكون موضوع التكليف هو الطبيعة، تقول الحصة، يحصل التعارض بين الدليلين. فإما أن نقدم الإطلاقات لكونها أقوى ظهورا من هذه الرواية، لأن الرواية الواحدة في احتمال الخلاف إما من جهة الصدور، إما من جهة الجهة، إما من جهة شنه أيضا الدلالة، إما من جهة جهات أخرى، احتمال عدم كونها بلي نعم مطابقة للواقع من جهات عديدة موجودة، ونسبة احتمال أن لا يكون المدلول المشترك لهذه الأدلة كثيرة، ضعيف أم ضعيف؟ ضعيف. فأيهما أقوى كاشفية عن الواقع؟ تلك الإخبارات الكثيرة أقوى كاشفية عن الواقع، فتقدم عليها من باب الأقوائية. ولا أقل إن لم تكن أقوى فإنه تتساوى في الظهور، وإذا تساوت في الظهور فلا موجب لإعمال الجمع العرفي، فحين نرجع إلى المرجحات. وتلك الأدلة إن كانت روايات كثيرة فمضمونه مشهور رواية، أردت أن تكون المرجحات بإزاء الروايات الكثيرة. فبالنتيجة فإذا وجدت أدلة كثيرة لا نرفع اليد عنها لرواية واحدة. وقد يقال في المقام ما دل على حرمة حفظ كتب الضلال أدلة عديدة باعتماميتها، خصوصا إذا ضممنا إليها السيرة العقلائية، وقلنا أن السيرة العقلائية مثلا عامة بناء على تمامية الأدلة يعني، فإن السيرة العقلائية لا يمكن الرد عنها برواية واحدة، فيكون المستحكم أدلة أدلة الطائفة الأولى بناء على تمامية الأدلة، يعني بناء على أن الأدلة تامة. نعم نعم نفس القرينية. نعم الأخصية هي القرينية، قرينية يعني الأخص. ما هي القرينية؟ هي الأخصية. لا إذا في السيرة يصير إشكال أنه الرواية ترد عن السيرة. نعم من هالباب. نعم نعم من هالباب أو الخصوصا يعني 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 ينضم إلى نكتة زائلة أنه يكون الرواية رادعة عن السيرة، ولا تصلح الرواية مثلا تردع عن سيرة وقلاء وقلائية. قال وقوله، هذه وقوله قلنا هذا مو هذا وقوله بيان للمقيد للإطلاقات وليس دليلا آخرا يضم إلى تلك الأدلة لإثبات حرمة حفظ كتب الضلال، هذا لا مقيد. وقوله في رواية عبد الملك قرأناها بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، فتقيد إطلاقات الأدلة السابقة. قال وهذا أيضا، هذا رجوع إلى الأدلة، يقول إذا رجعنا للأدلة السابقة فهل الأدلة السابقة مطلقة في حد ذاتها أو ليست مطلقة؟ الآن رجوع إلى الأدلة السابقة، يقول الشيخ لو واحد ما قبل كلامي كما أنتم أشكلتم الآن بإشكالات أربعة، ما تقبلون كلامنا كل ما نجيب لكم كلام تشكلوا عليه، شو نسوي ياكم؟ واضح. فلو لم يتم كلامي هل أن الأدلة التي قرأناها في حد ذاتها هل لها إطلاق تدل على حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا لا بشرط وإن لم يترتب عليه مفسدة أو لا؟ إذا رجعنا إلى الأدلة، أما العقل أنا أرجع، فإن العقل لا يقضي بأنه قبح حفظ كتب الضلال وإن لم يترتب عليها مفسدة، فالعقل لا يحكم بالقبح ما لم يترتب مفسدة أو معرضية المفسدة، لا يحكم العقل بالقبح كما لو أراد أن يحفظه للاطلاع على آراء الآخرين أو لحفظ التراث أو شيء معين. وكذا السيرة العقلائية، فإنه العقلاء لا يحكمون بمعاقبة العبد إذا حفظ كتب الضلال من باب عدم ترتب مفسدة أو معرضية تهديد أغراض المولى، فما في سير عقلائي. وإذا رجعنا إلى الآيات ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، واضح أن النقطة هي نقطة الإضلال عن سبيل الله، وظاهر العنوان الفعلية أن مصب المبغوض الإضلال الفعلي، ولا أقل لو أردنا نقول معرضية الإضلال ما عليه، أما أنه إذا ما في إضلال ولا معرضية إضلال فمن أين الحرمة؟ وكذا الروايات تحف العقول التي يجيء منها الفساد وحفظ كتب الضلال لأجل التراث، هل يجب في الفساد محضان؟ لا يجيء منها الفساد محضان. وكذا باب يوهن به الحق، إنما يصدق يوهن به الحق إذا كان يترتب عليه الإضلال، فكل الروايات أصلا هي قاصرة والأدلة قاصرة عن الشمول لمورد، مورد ما يترتب عليه المفسدة، إلا قوله واجتنبوا قول الزور، بس آلي ما في هذا الآية، ظاهر الآية أنه اجتنبوا الباطل مطلقا سواء ترتب عليه المفسدة أو لم يترتب عليه المفسدة. فلا تكون كل الروايات والأدلة بس رواية اجتنب قول الزور، فلا مانع من التصرف فيها مثلا إذا تمت الآية، وكان الآية هي محل إشكال في النتيجة. قال وهذا أيضا، شوف عبارته مقتضى، هذا رجوع إلى الأدلة، وهذا الذي ذكرنا، إذ ذكرنا أن كتب الضلال ما لم يترتب عليها المفسدة لا تحرم، مقتضى ما تقدم، كل ما تقدم يقول لا مو كل ما تقدم، من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد. وهذا يستفاد من رواية تحف العقول، من الآية، من العقل، من السيرة العقل. لا واجتنبوا قول الزور، هذا مشكل. نعم هذا ما في شيء. يقول الشيخ الأعظم نحن ماذا قلنا؟ قولنا بأنه ما يترتب عليها المفسدة هو حرام، الآن بين. ثم إن الشيخ الأعظم بعدما فرغ من بيان قصور الاقتضاء أو لوجود المخصص أن حرمة حفظ كتب الضلال إذا ترتبت عليها مفسدة، إما مفسدة قطعية أو لا أقل مفسدة عقلائية، منشأ عقلائي، لأن العقل يدرك ما يشترط المفسدة الفعلية، إذا صارت مفسدة فعلية أو إذا قطعنا بالمفسدة، لا، العقل يدرك أنه متى ما كان في معرضية المفسدة ووجد منشأ عقلائي واحتمال عقلائي للمفسدة يقول يقبح حفظ كتب الضلال. فإذا يستفاد من الأدلة أن حفظ كتب الضلال يحرم إذا ترتبت المفسدة، إما قطعا أو احتمالا عقلائيا. وأما ما لو فرض أنه ما عندنا احتمال عقلائي لترتب المفسدة ولا فضلا عن القاط، نحتمل احتمالا موهوما، أنا بحفظ كتب التراث ولكن لعله يوما ما يأتيني إبليس الرجيم ويؤثر علي وفي منشأ عقلائي، فهل هذا تشمله الأدلة؟ واضح أن هذا إذا لم يكن احتمالا منشأ عقلائيا لا يشمله دليل الحر الحرمة.
أي
الضان؟ لا احتمال عقلائي مضان، حتى لو كان احتمال خوف، حتى لو كان الخوف احتمالا عقلائيا ما يشترط الظن في هذه الأمور. العقل يقول متى ما تحقق الخوف بمعنى المعرضية وإن لم يحصل الظن، احتمال له منشأ عقلائي. بل العقل يعني نكتة العقل والسيرة العقلائية أن المولى لا يقبل بأنه تجعل في معرضية تهدير أغراضه إذا في احتمال عقلائي. ولهذا قال وقد تحصل من ذلك، نعم المصلحة، نعم المصلحة الموهومة، يعني مصلحة موهومة يعني محتملة موهومة في قبالها شنو؟ مفسدة مثلا مطمئن بها، أو المحققة النادرة لا اعتبار بها. يعني عندما نقول ما يجيء منه الفساد، هل إذا في مصلحة موهومة لا يصدق عليه أنه مما يجيء فيه الفساد؟ يصدق ما يصدق؟ يصدق. عنوان ما يجيء به الفساد يصدق عرفا حتى وإن كانت المصلحة موهومة أو نادرة لا اعتبار بها، لا اعتبار لها عند العقلاء، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، وكذلك المصلحة النادرة الغير معتد بها. وقد تحصل أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال، إما قطعا أو احتمالا قريبا، احتمال عقلائي محتمال موهوم، احتمال له منشأ عقلائي. فإن لم يكن كذلك، هذا أولا، هذه موارد الأم حرام، المورد الأول ليس كذلك، يعني ما يترتب عليه مفسدة لا قطعا ولا احتمالا، أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى. فيقول هذا ما يشملها دليل التحريم، ليش ما يشملها شيخ جعفر؟ ليش؟ من بابل تزاحم. لا بد أن نفترض أن المصلحة الأهم مصلحة واجبة، المصلحة الأقوى مصلحة واجبة. فإذا دار الأمر بين تكليفين، وجوب حفظ المصلحة الواجبة وبين حرمة حفظ كتب الضلال، وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما بحيث أن حفظ المصلحة الأهم تقتضي عدم إتلاف كتب الضلال وإن ترتبت مفسدة، فيكون المور من موارد التزاحم، وفي موارد التزاحم يقدم الأهم لكن أو محتمل الأهمية. فلو كانت المصلحة محتمل الأهمية أقوى خلاص يجوز من باب التزاحم. أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة قلنا لا، أو كانت المفسدة هي مفسدة محققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة الآن مو محققة، مفسدة متوقعة. إذا المفسدة المحققة ما قبلنا، كيف المفسدة المتوقعة؟ واضح. أو كانت المفسدة المتوقعة عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة، مصلحة فاعل أقوى أو أقرب وقوعا منها، فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع. يعني إذا عندك إجماع يقول يحرم حفظ كتب الضلال مطلقا وإن لم يترتب عليها مفسدة أصلا. إحنا ما قبلنا، قبل قلنا أنه إذا ما ترتبت مفسدة حرام، لا، إذا كانت ترتب المفسدة موهوم احتمال غير قريب. إلا إذا ادعى شخص أن هناك إجماع على أنه يحرم حفظ كتب الضلال مطلقا، حيث إن الأصحاب الذين تعرضوا للمسألة لم يقيدوا حرمة حفظ كتب الضلال بترتب المفسدة، فإن ثبت إجماع فبها ونعمت. أو لا نقول بثبوت الإجماع، نقول بأننا إذا رجعنا إلى معاقد كلمات الأصحاب التي ادعي فيها عدم الخلاف، فمعاقد كلمات الأصحاب مطلقة، ظاهرها الإطلاق، لا نتمسك بإطلاقها، لا يصح التمسك بإطلاق. قلنا إطلاق الأدلة اللبية ليس بحجة، الدليل اللبي لا إطلاق له، درسنا، لا هي الدليل مطلق، لا أننا نتمسك بإطلاق الدليل اللبي، فرقنا في بعض الدروس، تارة نتمسك بإطلاق الدليل اللبي، قالوا كتب الضلال حرام، ما قالوا حرام بشرط أن يترتب عليه المفسدة، فإحنا نتمسك بإطلاق، هذا ما يصير، هذا يقولون الإجماع دليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن. تاتي يقول لا، هم يقولون كتب الضلال يحرم حفظه مطلقا وإن لم يترتب عليها مفسدة، بعد هذا كلماتهم مطلقة. يقول الشيخ إذا ثبت إجماع أو ثبت إطلاق، إذا ما حتى لهم في إجماع، إطلاق في كلماتهم معاقد عدم الخلاف لكان هذا هو الدليل، وإن كانت الأدلة اللفظية التي ذكرناها والدليل العقلي قاصر. وهنا يحتاج بيان مطلبين. المطلب الأول، ذكرنا سابقا الفرق بين الإجماع وبين عدم الخلاف، فإن المراد من الإجماع هو تعرض الأصحاب إلى المسألة وإفتائهم بقول واحد، هذا يسمونه إجماع. وأما عدم الخلاف فيكفي أن يفرض أن من وجدنا كتبهم ممن تعرض للمسألة وأفتى أفتى بشيء والآخر إما لم يتعرض أو تعرض وتوقف، هذا ما يمنع من عدم الخلاف، ما أفتى بشيء على خلافهم، فهذا كافي في تحقق عدم الخلاف. فأيهما أقوى؟ الإجماع أقوى من عدم الخلاف. هذا مطلب. مطلب آخر، المصنف قال في العبارة، نعم، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف، يعني من ذكر نفي الخلاف في المسألة، الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. فقال المحشون كيف عدم الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع؟ الإجماع أقوى من عدم الخلاف، يكفي في عدم الخلاف أن جماعة ولو قليلة لم يظهر منهم الخلاف والباقي كلهم ساكتون. فهذا ما لحجية، عدم الخلاف لحجية لا، فكيف لا يقصر؟ فقالوا، بعضهم أشكل وبعضهم أجاب، قالوا كالمحقق المامقاني قدس سره، نعم، وجم وليزدي أن مراد الشيخ الأعظم لا يقصر في المورد، مو لا يقصد ما يدعي قضية حقيقية مطلقة في كل مورد. في هذا المورد لو فرضنا أن الإجماع يحصل مثلا بمئة، عدم الخلاف من تعرض في المسألة 80، هذه 80 ضم بعضهم إلى بعض يوجب الكشف عن الحكم الشرعي، وإن سكت 20 أو لا نعرف رأي 20، خصوصا إذا الذين نقلوا معاقد على خلاف لهم عامل كيفي قوي وهم من كبار الأصحاب، والذي لم تصلنا كلماتهم ليسوا بتلك الدرجة. فقصده النظر إلى قضية خاصة شخصية في مقامنا. نعم كل الكلام أنه لا يوجد إجماع ولا يوجد عدم الخلاف إلا أن يثبت، ولا يثبت، لأنه ثبوت الإجماع في المسألة مشكلة لعدم تعرض جماعة كثيرة من المتقدمين لهذه المسألة. فأين الإجماع؟ كثير من المتقدمين لم يتعرضوا إلى مسألة حفظ كتب الضلال، فلم يثبت إجماع ولم يثبت دعوى عدم الخلاف. خب، قال إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. إذا ثبت، نعم، ندور مدار الإجماع، فحتى لو قال لم يترتب عليه مفسدة بعد يحرم، ولكنه لم يثبت. لا، إذا ثبت إجماع حتى في هالمورد يكشف على أنه دائما هذه المفسدة حفظ كتب الضلال أهم عند الشارع. إذا ثبت إجماع، إذا ثبت إجماع قالوا حتى لو حصل التزاحم فيحرم حفظ كتب الضلال، هذا يكشف عن أن كلامهم عند الشارع دائما حفظ شو أشد. لا، إطلاق على المورد في التزاحم، يعني كلماتهم يشمل حتى مورد التزاحم. إذا ثبت أن هناك إجماع يشمل هالموارد حتى مورد، يعني حتى قالوا لو تزاحم حفظ كتب الضلال مع مصلحة أخرى فحفظ كتب الضلال حرام.
أجل در مقابل أن مورد هم همين بسيطة،
يصير تعارض بين الإجماعين، ما يصير كذي. هاي الإجماعات أدلة قطعية يعني. لا 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 بعد لا. ما يصير إجماع، ما يصير، فرضية غير صحيحة، لأن الإجماع مأخوذ من كلمات الأصحاب، يصير تناقض في كلمات الأصحاب. الأصحاب يقولون إذا اجتمعت مثلا حفظ كتب الضلال مع كذا لا يحرم حفظ كتب الضلال، وهم في إجماع على العكس، ما فرضي ما تصير، صار تناقض، لا يمكن أن يوجد إجماعين متناقضين. هذا الشيخ يقول فلاء على ثبوت إجماع حتى في الموارد. إذا ثبت إجماع نكتشف بأنه مفسدة حفظ التراث دائما هي الأشد، نكتشف دائما أن مفسدة حفظ كتب الضلال هي الأشاد. هذا تمام الكلام، لكن ما في إجماع. إذا انتهينا في هذا البحث إلى أنه يحرم حفظ كتب الضلال إذا ترتب عليها الضلال أو معرضية الضلال. ثم بعد ذلك دخل المصنف في بحث، وهو أنه ما هو، لا دخلنا في الموضوع، انتهينا من الحكم. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو تنقيح حكم حفظ كتب الضلال ودائرته. المقام الثاني تنقيح الموضوع والتطبيقات. هذا لا، هذا حسب الأدلة. قلنا أن الشيخ لابد أن نرى ما هو العنوان الذي لاحظه الشارع، بعد ذلك ننقح العنوان الذي لاحظه الشارع. ذكرنا هذه النقطة في بحث الغناء. نحن لابد أن نبحث عن الأدلة لكي نحدد ما هو موضوع الحرمة. فثبت أن موضوع الحرمة ما يترتب عليه الضلال. الآن نبحث ما هو المراد من الضلال بعد تنقيح أن هذا موضوع أثر شرعي، لازم ننقح أنه موضوع أثر شرعي. ما يترتب عليه الضلال، ما هو كتاب الضلال حرام، ما معنى الضلال؟ هنا ثلاث محتملات يأتي بحثها إن شاء الله في الجلسة الآتية. ومن خلال هذه الاحتمالات الثلاث يدخل المصنف في التطبيقات، بعض التطبيقات، الكتب السماوية المنسوخة المحرفة، الكتب ولي كتب العرفاء والحكماء، المشتملة على ظواهر منكرة، يأتي إن شاء الله. إطلاق معقد الإجماع، يقولون فرق بين التمسك بإطلاق معقد الإجماع وبين كون معقد الإجماع مطلق. هو مطلق في حد ذاته. شلون يعني؟ ما معنى معقد الإجماع؟ نقول أجمع الأصحاب على حرمة حفظ كتب الضلال. هذا حرمة حفظ كتب الضلال معقد الإجماع، مصب الإجماع، يعني الحكم المجمع عليه. تارة هذا الحكم المجمع عليه نحن نريد أن نتمسك بإطلاقه، فنقول بأنه الأصحاب عندما نقلوا الإجماع ما قيدوا حرمة حفظ كتب الضلال بما إذا ترتب عليها مفسدة، قالوا يحرم حفظ كتب الضلال. ومقتضى عدم التقييد حرمة حفظ كتب الضلال لا بشارط، يعني سواء ترتبت المفسدة أو لا، احنا تمسكنا بالإطلاق. كأنه جتنا رواية قالت يحرم حفظ كتب الضلال، هذه الرواية نحن نتمسك بإطلاقها، هذه يسمونها تمسك بإطلاق معقد الإجماع. هذا غير حجة. ليش؟ لأن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يتمسك بالقدر المتيقن لا لسان له، ليس هو ظاهر حال متكلم حتى نتمسك بإطلاقه. هذا يسمى التشبث بإطلاق معقد الإجماع، هذا غير حجة. تارة لا، معقد الإجماع هو مطلق، يعني الحكم الذي اتفقوا عليه صرحوا فيه بالإطلاق، قالوا يحرم حفظ كتب الضلال مطلقا، هم قالوا مطلقا، أو يحرم حفظ كتب الضلال سواء ترتبت عليه المفسدة أو لا. فهنا نفس معقد الإجماع مطلق، لا أننا نتمسك بإطلاقه. فهنا لا إشكال حينئذ إذا كان معقد الإجماع عنوانه مطلق فهو حجة. فهنا يلتزم بإطلاق، مو احنا نتمسك بإطلاق، هو عنوان معقد الإجماع هو مطلق. نعم، إذا كان معقد الإجماع عنوانه مطلق فماكو مشكلة، ولكن أن لنا إثبات كل ذلك. هذا الفرق، تضح الفرق. ففرق بين التشبث نعم قسم الأول
لا يبرز
كلام
شيء
نعم. لإطلاق العنوان، ما احنا نتمسك بإطلاقه. لا هو يقول أو بإطلاق، يعني أما إلا أن يثبت إجماع أو يثبت إطلاق العنوان، مو احنا نتمسك بإطلاقه، يثبت الإطلاق في العنوان. فرق أننا نتمسك نجري الإطلاق في العنوان أو يثبت إطلاق العنوان، لازم الإطلاق يثبت، مو احنا نتمسك بإطلاقه، مو احنا نحتاج نجري مقدمات الحكمة لكي نثبت إطلاقه، لابد أن يثبت إطلاق العنوان لا أننا نجري الإطلاق في العنوان. فظاهر عبارته وهذا مبنى أيضا أنه لا بد أن يثبت إطلاق العنوان، أي يثبت أن العنوان مطلق، مو أننا نتمسك بإطلاق العنوان. شو عبارة إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقدنا فيه، يلتزم بإطلاقه مو إحنا نتمسك بإطلاقه. لا يصح، لا يصح التمسك، لأنه الشيخ واضح مبناه في الأصول وفي الفقه يقول لا يصح التمسك بالإطلاق حتى لو عنوانه بعنوان واحد. لو كلهم قالوا لنا أن الدم يحرم بيعه لا يمكن التمسك لإطلاقه لإثبات الدم الطاهر والنجس، هذا تمسك بإطلاق الأدلة اللبية، الأدلة اللبية لا إطلاق فيها. نعم إذا كان عنوانهم هو مطلق نعم نلتزم بإطلاق عنوانهم، مو أنا تمسك بإطلاق، أنا ألتزم أن عنوانهم مطلق. كيف عنوانهم مطلق؟ يعني هم ذكروا الإطلاق، نصوا على الإطلاق، بل لا بد يقول يحرم، يحرم بيع الدم مطلقا، هذا بل إذا قالوا هكذا. نعم لا بد أن قلت إذا ما تروح بالإطلاق أنا أتمسك بإطلاقهم، ما ثبت أن عنوانهم الذين ذكروا مطلق، عنوانهم ما ثبت إطلاقه، أنا تمسكت بإطلاقه، فلا يصح التمسك بالإطلاق في الأدلة اللبية كالإجماع. نعم. هذه النقطة أشار لها الشيخ أيضا في الحديث.